أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الغيبة الصغرى وعن السفراء الأربعة. هنا نتحدث بشكل إجمالي عن دور السفراء الأربعة في فترة الغيبة الصغرى وعن إنجازاتهم وبعض الظروف التي أحاطت بهم وبذلك العصر. كما قلنا سابقا، الغيبة الصغرى امتدت حوالي 69 عاما ونصف. خلال هذه الفترة التي نستطيع أن نعتبرها فترة انتقالية مؤقتة للتمهيد للغيبة الكبرى، حيث اعتاد شيعة أهل البيت على عدم حضور الإمام فيما بينهم. في فترة الغيبة الصغرى كان هناك 4 من السفراء تولوا الوساطة بين الشيعة والإمام المهدي المنتظر، كانت تصلهم أسئلة الشيعة فيوصلونها إلى الإمام المهدي، والإمام عليه السلام كان يوصل توجيهاته وأجوبته إلى الشيعة من خلالهم. ما هي مواصفات هؤلاء السفراء الأربعة؟ وما هو دورهم؟ نستطيع أن نسجل النقاط الثلاث التالية حول معالم تلك المرحلة ودور السفراء الأربعة فيها. النقطة الأولى أن السفير حيث كان هو الواسطة بين شيعة أهل البيت والإمام عليه السلام، فهناك شرط أساسي لا بد أن يتوفر فيه، وهو الوثاقة والأمانة، لأنه هذا راح يصير واسطة، فلا بد أن يكون على درجة عالية من الوثاقة والأمانة والتقوى حتى يتأهل لهذا المنصب ولهذه المسؤولية. وبالفعل نحن عندما نرجع إلى النواب الأربعة أو السفراء الأربعة نجد هذه الخصلة بارزة فيهم، فكانوا معتمدين عند شيعة أهل البيت، وكانوا موثقين من قبل الإمام عليه السلام إما بشكل مباشر أو بواسطة السفير السابق، حتى اطمأن شيعة أهل البيت بهم وقبلوهم واعتمدوا عليهم، خصوصا بالنسبة للسفير الأول الذي هو أول السفراء، أول المرحلة الانتقالية. السفير الأول كان معتمدا عند الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وكان معتمدا أيضا عند الإمام العسكري. ولذلك وردت الروايات في حقه، الروايات الصحيحة في حقه، من توثيق الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليهما له. فلما ثبتت وثاقته من قبل الإمامين قبل الشيعة سفارته ونيابته عن الإمام المهدي المنتظر عندما تصدى لها. السفير الثاني أيضا كان معتمدا عند الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وقد تقدمت الرواية الصحيحة التي تضمنت توثيقه عند الإمام الحسن العسكري. إذن الشرط الأول في السفير أن يكون موثقا متورعا مقبولا عند شيعة أهل البيت، ورد التوثيق الواضح بحقه، وهذا ما تحقق بالنسبة إلى كل السفراء، سواء كان التوثيق من الإمام السابق مباشرة أم كان من السفير السابق، مثل ما ذكرنا سابقا أن السفير الثاني وثق الحسين بن روح صراحة وفي أكثر من مقام. الشرط الثاني الذي يفترض أن يتوفر في السفير هو الحكمة والاتزان، لأن الظرف ظرف صعب وعصيب، والظرف الصعب والعصيب ماذا يتطلب من القائد والمتصدي؟ يتطلب منه الحكمة، يتطلب منه سعة الصدر، يتطلب منه الشجاعة، يتطلب منه الاتزان والتجرد عن المواقف الانفعالية، لأنه أي موقف انفعالي يجر الأمة إلى الوبال. ظروف صعبة مر بها السفراء، عيون السلطة كانت تراقبهم، بعضهم اعتقل مثل الحسين بن روح، اعتقل 5 سنوات كما سيأتي إن شاء الله توضيحه. إذن الظروف كانت صعبة، فإذا أراد السفير أن يتعامل بانفعالية فيجر الأمة إلى الوبال. ومن هنا فكان السفراء في غاية الحيطة والحذر والاتزان، وقد شهدت بعض الروايات المتفرقة من غير شيعة أهل البيت، فضلا عن الروايات الواردة عن شيعة أهل البيت، بهذه الخصلة بالنسبة لبعض السفراء. قال الصفدي عن الحسين بن روح رضي الله عنه: كثرت غاشيته حتى كانت الأمراء يركبون إليه، والوزراء والمعزلون عن الوزارة والأعيان، وتواصف الناس عقله، يعني شخصيات البلد كانوا يتواردون عليه يزورونه، كان مجلسه عامرا بهؤلاء الشخصيات، وهؤلاء ما كانوا على خط أهل البيت، بل بعضهم كان مناوئا لأهل البيت، ولكنه بحكمته، يعني الحسين بن روح رحمه الله بحكمته، استطاع أن يؤثر في هؤلاء وأن يجلبهم إليه. وأضاف الصفدي: ولم يزل أبو القاسم، يعني الحسين بن روح، على مثل هذا الحال حتى ولي حامد ابن العباس الوزارة، فجرى له معه أمور وخطوب يطول شرحها، وقبض عليه وسجن 5 أعوام، وأطلق من السجن 312، وقيل 313، لما خلع المقتدر الخليفة العباسي. هذا الرجل حامد بن العباس كان وزيرا عند المقتدر العباسي، ضيق على الحسين بن روح وشدد عليه واعتقله 5 سنوات، وبقي الحسين بن روح في المعتقل إلى أن عزل المقتدر العباسي. لما عزل، من جاء بعده أطلق سراح الحسين بن روح، ثم بعد ذلك أعيد المقتدر إلى الخلافة. يقول الصفدي: فلما أعيد، يعني المقتدر الذي هو أمر باعتقال الحسين بن روح في ولايته الأولى في فترة خلافته، في الفترة الأولى لخلافته، فلما أعيد إلى الخلافة شاوروه فيه، قال: دعوه، فخطيئته جرى علينا مما جرى. يعني المقتدر ماذا يعتبر؟ يعتبر أن عزله كان عقوبة له بسبب اعتقاله للحسين بن روح. يعني هذه مكانة الحسين بن روح كانت عند الخليفة، بحيث لم يجرؤ أن يعيد اعتقاله مرة أخرى، وبقيت حرمته على ما كانت عليه. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: وكان أبو القاسم الحسين بن روح رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق، ويستعمل التقية، واستشهد أو وقد يستشهد على ذلك ببعض الروايات. هناك عدة روايات تشهد بأن الحسين بن روح كان يداري كثيرا، وكان دقيقا في استعمال التقية ومراعاة الظرف المحيط به، بحيث يستغرب الإنسان. من جملة هذه الروايات الكاشفة عن دقة الحسين بن روح وعن حكمته ومداراته ما رواه أبو غالب ابن ما رواه أبو عبد الله بن غالب قال ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أبي القاسم حسين بن روح ولا عهدي به يوما في دار ابن يسار أو ابن بشار وكان له محل عند السيدة السيدة هي أم المتوكل العباسي والمقتدر عظيم وكان له محل عند السيدة والمقتدر عظيم وكانت العامة أيضا تعظمه وكان أبو القاسم يحضر تقيه يعني يشارك بالمراسم العامة ويحضر بالمناسبات العامة مراعاة للظرف المحيط به. منها أيضا من الشواهد على هذا على موقف الحسين بن روح وحكمته ما قاله أبو نصر هبة الله. أبو نصر هبة الله هذا معروف من أقارب السفير الثاني. قال حدثني أبو أحمد الأبرص الذي كانت داره في درب القراطيس قال قال لي إني كنت أنا وإخوتي ندخل إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه. هذا الشخص يقول نحن كنا ندخل هؤلاء كانوا مخالفين لمدرسة آل البيت وكانوا يحبون مناوئي آل البيت. يقول كنا ندخل نحن 10 مثلا ندخل على مجلس الحسين بن روح. قال وكانوا باعة يعني يبيعون في السوق كسبة يعني مثل ما نقول ونحن مثلا 10 9 نلعنه وواحد يشكك. يقول كانت تصل أخبار بأن الحسين بن روح يرجع إليه الشيعة فالمتعصبون يلعنونه. يقول نحن عندما كنا 10 ندخل عليه 9 يلعنونه باعتبار رجوع الشيعة له وواحد يشكك في اللعن. فنخرج من عنده بعدما دخلنا إليه 9 نتقرب إلى الله بمحبته وواحد واقف. يعني الحسين بن روح بمنطقه وبمجلسه وبتعامله مع الناس وبسعة صدره إذا دخل عليه 10 9 يلعنونه وواحد متوقف في لعنه يخرجون 9 يمدحونه وواحد متوقف. يعني هذا النحو من سعة الصدر هذا ممن من شخص كان نائبا للإمام عليه السلام. بعد ما في مجال أن الإنسان يقول هذا اجتهاد وقد يكون مخطئا في اجتهاده هذا نائب خاص. هذا يذكرنا بسيرة أئمة أهل البيت السابقين الذين تحملوا من مناوئيهم ما تحملوا في سبيل المحافظة على شيعتهم. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه سيد شباب أهل الجنة كان يجلس في مجلس يلعن فيه الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه بمحضره هو يكتفي بمناقشة هادئة معهم. بهذا النحو كان شيعة أهل البيت يتعاملون مع مخالفيهم ومناوئيهم فكيف بالبسطاء من المسلمين الذين هم لا يناوئونهم. هذا درس لكل شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في عصورنا. طبعا نحن ما نقول بأن الإنسان يتنازل عن حقه خصوصا في البلاد التي يشكل شيعة أهل البيت فيها الأكثرية. المفروض أن يحافظوا على حقوقهم المشروعة ويمنحوا الآخرين حقوقهم المشروعة. نحن مثل ما نحترم الآخرين ونوصي دائما باحترام الآخرين ورعاية حقوقهم وحرماتهم سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين مؤمنين أم غير مؤمنين ولكن في نفس الوقت نطالب من الآخرين أن يحفظوا حرمات شيعة أهل البيت. ما يصير الدم الشيعي يكون رخيص وحرمات الشيعة تكون منتهكة لا هذا مسموح به ولا ذاك مسموح به أن يكون الإنسان مفرطا في تعامله مع الآخرين. لا الشيعي يتطرف ولا يتهاون في حقوقه وحقوق إخوانه. الطريقة الوسطى هي الطريقة المثلى. على كل حال، إذن هذه من خصال الحسين بن روح وباقي السفراء، كانت لهم سعة صدر وحكمة واتزان في التعامل وقوة وصلابة. تقدمت الرواية السابقة عن أبي سهل النوبختي عندما قيل له بأنه لماذا اختير الحسين بن روح سفيرا وتم تجاوزك مع مقامك، فهو ماذا قال؟ قال الحسين بن روح عنده من الصلابة وقوة الشخصية والتحمل، بحيث إذا أحرج أمام خصومه وكان الإمام المهدي تحت ذيله، يعني تحت ثوبه، ما يرفع ثوبه عنه، ما يكشف عن مكان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يعني ملتزم ودقيق، وفي نفس الوقت هو يحافظ على اتزانه وسلوكه. هذا الأمر الثاني الذي لوحظ في سيرة السفراء. من جملة الأدوار التي أداها السفراء هو رفض المجتمع الشيعي بتعاليم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بما كان يصدر من الإمام المهدي في فترة الغيبة الصغرى. ما صدر عن الإمام المهدي في فترة الغيبة الصغرى لم يحفظ أكثره لنا، كما قلنا سابقا أنه كثير من المصنفات الشيعية قد أتلفت، كثير من التراث ضاع علينا، ولكن النتف التي بقيت وحفظت لنا نستطيع أن نقسم ما حفظ لنا من آثار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذي خرج على أيدي سفرائه الأربعة، نستطيع أن نصنفه إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما تضمن الإجابة على أسئلة شيعة أهل البيت وتوجيههم. الصنف الثاني ما تضمن توضيح الموقف لهم ابتداء، لأن هناك العديد من الدجالين الذين ادعوا النيابة والسفارة والعلاقة الخاصة بالإمام المهدي في ذلك العصر، فنزل التوقيع من الإمام عليه السلام بلعنهم. الصنف الثالث ما تضمن بعض الأدعية والأذكار، حيث كان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يوصي شيعته بذلك. أما بالنسبة لما ورد من توضيح الموقف من بعض الأدعياء، أدعياء النيابة وأدعياء البابية وأدعياء السفارة وغير ذلك، فهذا تقدم بعضه ويأتي إن شاء الله، حيث وردت عدة روايات أن الإمام عليه السلام قد تبرأ من عدد من الأشخاص الذين ادعوا النيابة عنه أو ادعوا العلاقة الخاصة به، على اختلاف الادعاءات، مثل الشلمغاني، مثل محمد بن نصير، مثل الشعيري وغير ذلك. هؤلاء مجموعة من الأشخاص كانوا ضعاف النفوس، بعضهم ربما كانت لهم علاقات مشبوهة مع بعض الأشخاص والجهات، أرادوا إرباك الوضع الشيعي كما هو موجود الآن في عصرنا، فادعوا ادعاءات باطلة، حاولوا إيهام الشيعة وإرباك الوضع الشيعي في ذلك الظرف العصيب، فادعوا النيابة الخاصة عن الإمام المهدي المنتظر، وقد وردت التواقيع بلعنهم. وسوف نتحدث بعد ما ننهي هذا الموضوع في حلقة مقبلة إن شاء الله، سوف نتحدث عن بعض الأشخاص الذين ادعوا النيابة والسفارة زورا وبهتانا، وورد التوقيع بلعنهم والتحذير منهم. إذن الصنف الأول مما صدر عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، والذي وصل إلى الشيعة من خلال سفرائه الأربعة في فترة الغيبة الصغرى، هو بيان الموقف من بعض هؤلاء الأدعياء، وهذا ما سنتحدث عنه أكثر تفصيلا في حلقة لاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.